استكبار من السجود لآدم نستفيد درس آخر، وهو أن الأنا والأنانية هي السبب الأول للاستكبار والتمرد والطغيان. ولهذا فإن أول من قال أنا هو إبليس، أنا خير منه، والذي يعيش الأنانية يعيش الانتفاخ والعجب والاستكبار مهما أوتي من علم وإيقان. فلم يكن إبليس في مقام بسيط، بل كان يعيش مع الملائكة حتى عد كأحدهم وتوجه إليه الخطاب بالسجود. فقد كان إبليس يؤمن بأصول الدين الثلاثة، يؤمن بالتوحيد، فإن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يظهر من نفس قول إبليس الاستكباري: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول خلقتني، يعني الله سبحانه وتعالى هو الخالق. إبليس يعترف بهذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى خالق الجن وخالق الإنس كذلك، خلقتني من نار وخلقته من طين. والحقيقة الثانية هو أن إبليس يؤمن بالنبوة كذلك، وهذا يظهر من قول إبليس في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا لم يقل إلا عبادك منهم المخلصين، وإنما قال إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلص هو الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصل إلى مرحلة الخلوص ومرحلة النبوة ومرحلة الرسالة. فقال فبعزتك، يقسم، إذن يعرف إبليس أن لا عزة إلا من الله سبحانه وتعالى، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذن هو يعترف بالنبوة كذلك. وثالثا كان إبليس يؤمن كذلك بيوم القيامة، يؤمن بيوم الحشر وبيوم المعاد. ألم ينقل لنا القرآن قول إبليس نفسه: انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذن إبليس يقول انظرني إلى يوم يبعثون، هو إذن يؤمن بيوم القيامة. من هذا المنطلق نرى أن إبليس يؤمن بأصول الدين التوحيد والمعاد والنبوة، ولكن ذلك لم يشفع له من الاستجابة للأمر أو عدم الاستجابة للأمر الإلهي الصادر بالسجود لآدم. ذلك لأنه كان يعيش الكبرياء الذي هو أساس البلاء، كان يعيش الأنانية ويعيش الإنية: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي يعيش الأنا يعيش الاستكبار ويعيش الطغيان، فلا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا شخصه، ويرى نفسه أفضل من الجميع وأكثر خيرية من الجميع، مما يؤدي به الأمر إلى أن يتمرد حتى على الأمر الإلهي والقرار الرباني عندما يخالف هذا الأمر ويخالف هذا القرار مزاجه ويخالف نفسيته. ولهذا فإننا نجد الكثير من الناس في أوساطنا الاجتماعية اليوم يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله ويؤمنون باليوم الآخر، ولكنهم في نفس الوقت يتمردون على الكثير من الأوامر القرآنية والقرارات الربانية، ذلك لأنهم يعيشون الأنا والأنانية، فيأخذون من القرآن ما يناسب المزاج وما يناسب النفسية والتي يعيشون فيها بعيدا عن الاستجابة الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا تراه مثلا هو يصلي ويصوم ولكنه مثلا لا يدفع الزكاة، لأن الصلاة لا تكلفه شيئا، لكن عندما أمره الإسلام بأن يتكلف شيء من ماله فهو لا يزكي ولا يخمس، ولكن تراه يصلي ويصوم. أو نرى بعض مثلا الأخوات من النساء تراها مثلا تصلي وتصوم ولكنها مثلا لا تستجيب للأمر الرباني بالحجاب، وترى أن الحجاب الذي أمر به القرآن الكريم ثقيلا عليها، فهي صائمة ومصلية مثل في شهر رمضان، ولكنها في نفس الوقت تخرج إلى الشارع سافرة. فإذا استفسرت منها هذه الظاهرة تقول لك إنني أصلي وأصوم ولكنني غير مستعدة لأن ألبس الحجاب الشرعي، رغم أن القرآن الكريم قد أمر بذلك. فإذن الاستكبار والأنانية ورؤية النفس، هاي رؤية الأنا، أنا خير من هذه الأنانية، تجعل الإنسان يأخذ الأوامر الربانية التي تتناسب مع مزاجه وتتناسب مع نفسه ونفسيته، أما إذا كانت لا تتناسب فهو يرفضها. أنا خير من، وأعوذ بالله من كلمة أنا ومن الأنانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم
عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين.
إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم دينون ينس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة نجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأخيار الأبرار. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم الحسين سفينة النجاة، حيث سنستأنف فيها الحديث عن ما جرى في بداية حكم يزيد بن معاوية، فتابعونا على بركة الله. بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية أيها الكرام إلى أنه لم يرقوا ليزيد أن يرى جبهة معارضة لا تخضع لسلطانه ولا تدين بالولاء لحكومته، وقد عزم على التنكيل بها بغير هواد، فقد استتبت له الأمور وخضعت له الرقاب وصارت أجهزة الدولة كلها بيده، فما الذي يمنعه من إرغام أعدائه ومناوئيه؟ وأهم ما كان يفكر به من المعارضين الإمام الحسين عليه السلام، لأنه يتمتع بنفوذ واسع النطاق ومكانة مرموقة بين المسلمين، فهو حفيد صاحب الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. أما ابن الزبير فلم تكن له تلك الأهمية البالغة في نفسها، وأصدر يزيد أوامره المشددة إلى عامله على يثرب الوليد بن عتبة بإرغام المعارضين له على البيعة، وفزع الوليد مما عهد إليه يزيد من التنكيل بالمعارضين، فقد كان على يقين من أن أخذ البيعة من هؤلاء النفر ليس بالأمر السهل، حتى يقابلهم بالعنف أو يضرب أعناقهم كما أمره يزيد، إن هؤلاء النفر لم يستطع معاوية مع ما يتمتع به من القابليات الدبلوماسية أن يخضعهم لبيعة يزيد، فكيف يصنع الوليد أمرا عجز عنه معاوية؟ وحار الوليد في أمره، فرأى أنه في حاجة إلى مشورة مروان عميد الأسرة الأموية، فبعث خلفه، فأقبل مروان وعليه قميص أبيض، فنعى إليه معاوية، فجزع مروان وعرض عليه ما أمره يزيد من إرغام المعارضين على البيعة له، وإذا أصروا على الامتناع أن يضرب أعناقهم، وطلب من مروان أن يمنحه النصيحة ويخلص له في الرأي. وأشار مروان على الوليد فقال له: ابعث إليهم في هذه الساعة فتدعوهم إلى البيعة والدخول في طاعة يزيد، فإن فعلوا قبلت ذلك منهم، وإن أبوا قدمهم واضرب أعناقهم قبل أن يدروا بموت معاوية، فإنهم إن علموا ذلك وثب كل رجل منهم فأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه، فعند ذلك أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قبل لك به، إلا عبد الله بن عمر فإنه لا ينازع في هذا الأمر أحدا، مع أني أعلم أن الحسين بن علي لا يجيبك إلى بيعة يزيد ولا يرى له عليه طاعة، ووالله لو كنت في وضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب رقبته. أجل أيها الأطائب، لقد دفع مروان الوليد إلى الفتك بالحسين لعله يستجيب له، فيروي بذلك نفسه المترعة بالحقد والكراهية لعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان مروان على يقين أنه سيلي الخلافة، فقد أخبره الإمام أمير المؤمنين وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباب مدينة علمه حينما تشفع الحسنان به بعد واقعة الجمل، فقال: إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه، وقد اعتقد بذلك مروان، وقد حرض الوليد على الفتك بالحسين ليكون ذلك سببا لزوال ملك بني سفيان ورجوع الخلافة إليه. ومضى الفتى يدعو الحسين وابن الزبير للحضور عند الوليد، وانصرف أبي الضيم إلى منزله فاختسل وصلى ودعا الله وأمر أهل بيته بلبس السلاح والخروج معه، فخفوا محدقين به فأمرهم بالجلوس على باب الدار وقال لهم: إني داخل، فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم. ودخل الإمام على الوليد فرأى مروان عنده وكانت بينهما قطيعة، فأمرهما الإمام بالتقارب والإصلاح وترك الأحقاد. وكانت سجية الإمام عليه السلام التي طبع عليها الإصلاح حتى مع أعدائه وخصومه، فقال عليه السلام لهما: الصلة خير من القطيعة، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح الله ذا بينكما. ولم يجيباه بشيء فقد علاهما صمت رهيب. فاسترجع الحسين وقال له: لماذا دعوتني؟ أجاب الوليد: دعوتك للبيعة. فقال عليه السلام: إن مثلي لا يبايع سرا ولا يجتزأ بها مني سرا، فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة دعوتنا معهم كان الأمر واحدا. لقد طلب الإمام تأجيل الأمر إلى الصباح حتى يعقد اجتماع جماهيري فيدلي برأيه في شجب البيعة ليزيد، ويستنهض همم المسلمين على الثورة والإطاحة بحكمه. وكان الوليد فيما يقول المؤرخون يحب العافية ويكره الفتنة، فشكر الإمام على مقالته وسمح له بالانصراف إلى داره. وانبر الوغد الخبيث مروان بن الحكم وهو مغيظ محنق، فصاح بالوليد: لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا، حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، احبسه فإن بايع وإلا ضربت عنقه. بهذا أخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين سفينة النجاة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام خير ختام.
طغاة الأرض ما زالوا، طغاة الأرض ما زالوا، يعيثوا في الورى ظلما، لقد قتلوا ابن فاطمة كأن لم يعرفوا الإسماء، لقد قتلوا ابن فاطمة الاسماء. تفشى الظلم في الدنيا، تفشى الظلم في الدنيا، وزاد الرعب والقتل، وإن شعوبنا عاشت وحلم سنينها العدل، حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك.
حسين لبيك لبيك يا حسين حسين لبيك حسين لبيك يزيد العصر أمريكا يزيد العصر أمريكا هي الطاغوت والأفعى يزيد هي الطاغوت والأفعى وضد الحق كم تسعى تبث حروبها سما وضد الحق كم تسعى ولكن جيش مهدينا ولكن جيش مهدينا سيلقي فيهم رعبا بقبضات ورايات إلى العباس منسوبة بخطبات ورايات إلى العباس منسوبة ولكن جيش مهدينا ولكن جيش مهدينا سيلقي ورايات إلى العباس منسوبة إلى العباس منسوبة حسين لبيك 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 حسين لبيك
لبيك يا حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الكرام استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد عند 4:28 نقدم إليكم دواوين الولاء برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:41 وعلى مدى 40 دقيقة عند 5:24 نقدم إليكم من سيرة الصالحين دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:37 نسألكم الدعاء مستمعينا الكرام الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 5:47 تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10 عند 6:43 نقدم إليكم معارج النور. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، تستمعون إلى هذه الصلوات عند 7 تماما. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطرز السلام بتحية الإيمان مبعوثة إلى حضراتكم، وأنتم تستنشقون عطر الولاء للنبي وأهل بيته المكرمين سلام الله عليهم أجمعين. وها هي ذا الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة قراءة قصيدة أخرى من بنات أفكار الشعراء، وهذه المرة إلى السعودية، ومنها اخترنا قصيدة الشاعر ياسر آل غريب، والتي حملت عنوان الحسين خارج الأقواس. تعالوا معنا أعزائنا الأفاضل إلى الاستماع إلى القصيدة بعد أن نتعرف على البطاقة الذاتية والسيرة الأدبية للشاعر. أعزائنا الأفاضل، ولد الشاعر ياسر عبد الله آل غريب في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1975 للميلاد. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية، وشارك كعضو ناشط في نادي المنطقة الشرقية الأدبي ومنتدى الكوثر الأدبي بالقطيف ومنتدى جافدان الأدبي بصفوة، فيما أسس لكثير من الأعمال الأدبية، منها ديوان الصوت السعفي، ديوان كثبان المسك، ديوان أتنفس الألوان، ديوان الحقيقة أمي والمجاز أبي، كما حصل على العديد من الجوائز الأدبية مثل شاعر الحسين في مملكة البحرين، وجائزة القطيف للإنجاز، جائزة البوردة أبو ظبي، وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في عجمان، وجائزة الجود في العتبة العباسية، وجائزة بردة كربلاء في العتبة الحسينية. ومن هذه السيرة التعريفية إلى القصيدة التي اخترناها لهذه الحلقة، ندعوكم للمتابعة.
الحسين خارج الأقواس. تعطش قنديلي وها جف زيته، ولم ألق شيئا غير دمعا سقيته، وفي ضوئه الرقراق سر ألوهة تجلى به الله العظيم، وبيته، وفي ضوئه أبصرت طائر بابل، رأيت مدى الآفاق حين رأيته. هنا خيمة القرآن، واها تلهبت أحس بها في كل جزء تلوته. هي الطفو تنمو في خلايا قصيدتي، كأن حصانا في المجازم تطيته، وتبعثني معنا على صهوة المدى، وتأخذني حيث الجمال ارتضيته. تجددت الأيام في كأنما لبست صباحا بعد ليل نضيته. فشتانا ما بين الحسين الذي أرى وبين الذي بالأمس كنت رثيته، مسافة وعي خاضها الآن خاطري إلى أن تمثلت الهوى واصطفيته. من الدمعة الأولى التي سقطت على طفولة خدي والغرام اقتفيته، ولم ينم حزني بين يوم وليلة، ولكنه صرح بعمري بنيته.
أجل مستمعين الأفاضل، الحسين الشهيد عليه السلام والدمعة المهراق التي تراق له، إنما هو عرش الحياة التي يجلس عليها الشاعر ياسر آل غريب مدى عمره، فيكون قراءة واضحة المعالم لأبجديات الكون والعالم، فيضيف في قصيدته:
جراحاته كونية في انثيالها، وبي أمم تغلي إذا ما بكيته. هو الوجد أسرى بي لأبعد نقطة، فما عدت إلا واليقين جنيته. وأيام عاشوراء ملء أصابعي كأروع شيء في الزمان اقتنيته. ستنمو سلالات الشهيد مواهبا، إذا كان يعني العبقرية موته، بحرية بيضاء يزهو خلوده، وفي خأرج الأقواس يمتد صوته. أخذت مكاني في هواه توسطا، فها أنا ذا حي الولاء وميته. تعلمت منه كيف أضمى لأرتوي ولو بعد حين من حياتي طويته. إذا اشتجر العشاق في ساحة الرؤى، فحسبي بما يملي الضمير هويته. أهيم به في كل واد نزلته، وفي كل مأوى في الجبال اعتليته. أحب الذي يرنو إليه تطلعا، وما كان يأبى في الحياة أبيته. وما لاح لي من جوهر العشق صنته، ولا عرض يندس إلا رميته. إذا نضجت رؤياي في خلوة الأنا، أقول لكل العالمين وعيته. تدلت عناقيد النمائي صبابة، لأني بمحراب الحقول نويته. توحدت بالضوء المقدس مثلما توحد بالوتر الحسيني كميته.
مستمعين الأفاضل، تنفسنا معكم مما تنفس به الشاعر ياسر الغريب من السعودية في الإمام الحسين عليه السلام، ليحيا بهذه الأنفاس مدى عمره، وذلك عبر قصيدته الحسين خارج الأقواس. دمتم حسينيين، ورعاكم الله للاستزادة من منهله. إلى اللقاء.
علي ولي الله يا مولاي، 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 لك عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائي، تجد عونا لك في النوائي، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي ولي الله يا مولاي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى أين يتجه الاحتلال في مواصلة عدوانه ومجازره في قطاع غزة؟ هل تدفع مستجدات الميدان الاحتلال لوقف عدوانه؟ كيف تنعكس تناقضات الكيان على مستوى استمرارية الحرب؟ غزة، الكيان ومعطيات الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني ليوم 96 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 39,324 شهيدا وإصابة 90,830 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ بالتطورات الميدانية على الأرض في قرية بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات مسلحة كما هو واضح وصوت انفجارات حضرت على أثره مروحية إسرائيلية قامت بإخلاء جنود إما قتلى أو جرحى إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. إلى مشفى ناصر هنا وصل 8 شهداء نقلوا من مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، خاصة من الجهة الشرقية من القرى الشرقية عبسان وبني سهيلة وبلدة القرارة، إضافة إلى الأحياء الجنوبية التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفها وقصف خيام النازحين في تلك المنطقة، ما أدى إلى احتراق عدد من الخيام في ساعات الصباح. ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل من حين لآخر عدد من المصابين والشهداء إلى مجمع ناصر الطبي. الأمر كذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي تدوي فيها أصوات الانفجارات نتيجة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تفجير في المدينة، وقد وصل 5 شهداء على الأقل من رفح حتى هذه الساعة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وبعد أن شيع الفلسطينيون جثامين ضحايا المجزرة الإسرائيلية في مدرسة خديجة في دير البلح والتي راح ضحيتها حسب آخر إحصائية 37 فلسطينيا، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف لمناطق مختلفة في المنطقة الوسطى، شرق مخيم البريش، شمال مخيم النصيرات، ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب جسر وادي غزة جنوب مدينة غزة. في جنوب مدينة غزة أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل الكبيرة ما بين شارعي 8 و10 في تل الهوى، وأطلق النار على مواطنين في حي الزيتون ما أدى لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين نقلوا إلى المشفى المعمداني. الإجراءات الأمنية على الأرض لجيش الاحتلال الإسرائيلي انعكست سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. أولاً، عدد الشهداء ارتفع خلال الساعات الأخيرة إلى 66 شهيد وأكثر من 240 جريح خلال 24 ساعة، إضافة إلى ارتفاع عدد المراجعين للعيادات الطبية نتيجة أمراض النزوح كما يسميها الفلسطينيون، أمراض جلدية نتيجة عدم توفر المياه بشكل كافي سواء للشرب أو للنظافة، والأمراض المعوية وغيرها من الأمراض، وارتفاع في أعداد الوفيات الناجمة عن عدم توفر العلاج في المشافي خاصة لمرضى السرطان والكلى. الحرب تزداد قساوة رغم مرور 296 يوم، وضحايا هذه الحرب يزدادون من حين لآخر.
نشكر الزميل سعيد بوريني على رسالته الصوتية. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، غزة والكيان ومعطيات الميدان موضوعنا. سد كل طرق التفاوض حتى وصل إلى روما، مع معرفته وعلم الجميع بأن المشكلة ليست بالمكان الذي يجري فيه مفاوضات وقف إطلاق النار أو يجري فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إنما بالعقلية التي لا يزال يتمسك بها وهي المكابرة والهروب إلى الأمام بحثا عن أوهام لن يعطيه إياها الميدان. إنه بنيامين نتنياهو الذي تحدث عن مقترح جديد سيقدمه إلى لقاء روما الذي يعقد في ظل حضور أمريكي مصري قطري إلى جانب كيان الاحتلال. كل الطرق تؤدي إلى روما وكل الأعين عليها، فيما عيون الصهاينة على رئيس حكومتهم الذي يخوض معركه الشخصية تاركا جيشهم تحت نيران الرماة الماهرين الذين أذلوا جنوده في كل ميدان من غزة إلى الضفة وكل جبهات الإسناد. ومع اختناقهم في غزة وحذرهم المتنامي من نيران اليمن ولبنان، رفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية الصوت محذرة السياسيين بنداء خطير من أن الواقع في الضفة الغربية على حافة الانهيار، مطالبة رئيس الحكومة بإجراء نقاش جدي في الكنيسة لاتخاذ قرارات عاجلة لتفادي الانفجار بحسب القناة 14 العبرية. وبحسب عموم الإعلام العبري وكل العسكر وأغلب المستوطنين وجل السياسيين الصهاينة، فإن الحل الوحيد لمنع هذا الانفجار وتبريد النيران المستعيرة في أربع جهات في الكيان هو وقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل مع حماس، وهي الفرصة التي يتآكلها الوقت في ظل تعنت نتنياهو حتى وصل إلى آخر أمتر متاحة في روما. وحتى يتضح الدخان الأبيض من الدخان الأسود في لقاء روما، تواصل المقاومة في غزة وحاضنتها الشعبية استهداف قوات الاحتلال المتوغلة لتكلل مسار الصراع بالنصر والإطاحة بالعدو. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ها هي أيام غزة تبين لمن يشهدها أن كل ساعة تمر في حروب كهذه تحسم من حساب كيان الاحتلال المهاجم لمصلحة المقاومة الفلسطينية المدافعة. وعلى وقع صولات وجولات الميدان، تمكن مجاهدو كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس. كذلك كتائب القسام وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا من دك تموضع معاد قرب مسجد الظلال شرق خان يونس بقذائف الهون من العيار الثقيل، ومن مخيم يبنى بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أبلغ مجاهدو القسام عن تفجير نفقين مفخخين بقوتين صهيونيتين تم استدراجهما إلى هناك، ما أدى إلى إيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح. كذلك وفي منطقة الشيخ ناصر بمدينة خان يونس استهدفت الكتائب دبابة صهيونية من نوع مركافة بقذيفة الياسين 105 ودمرت مركافة أخرى بعبوة شواظ. سرايا القدس أعلنت إسقاط طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء رفح. بدورهم مجاهدو كتائب الأقصى قصفوا تحشدات العدو الصهيوني في تل السلطان غرب رفح بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهون من العيار الثقيل، كما استهدفوا بوابل من قذائف الهون النظامي من عيار 60 جنود وآليات العدو في محور التقدم شمال شرق خان يونس.
المجد القوافل يا فلسطين الفداء.
نعم، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم وللمستمعين جميعا. دكتور حسن إبراهيم، دكتور جامعي وباحث سياسي، بخدمتكم.
نعم، أهلا بك يا دكتور في هذا اللقاء. مزيد من المجازر يرتكبها العدو في غزة، وقد دخلنا اليوم 96 بعد 200 للعدوان، ما مرد مواصلة العدو عدوانه وما الدلالات؟
بالنسبة للعدو الصهيوني، بالأصل فكرة تأسيس الكيان الصهيوني يعني منذ أن كان بن غوريون في أربعينيات القرن الماضي وما قبل أربعينيات القرن الماضي، عندما بدأت عصابات الصهاينة تنتقل إلى فلسطين، كان أساس فكرها يكون على الإجرام والقتل والإرهاب، وهذا ليس بغريب عن الصهاينة. يعني حتى نحن في لبنان في القرن الماضي، في سبعينيات القرن الماضي وما قبل السبعينيات، كنا نعاني الهمجية الصهيونية باستمرار، رغم أن لبنان كان قد وقع اتفاقية الهدنة في العام 1948، إلا أن العدو الصهيوني لم يلتزم، ولن يلتزم العدو الصهيوني بأي اتفاقية. فقط الذي ينفع مع العدو الصهيوني هو لغة السلاح ولغة الرصاص ولغة المدفعية، وهذا ما تقوم به اليوم دول محور المقاومة لكبح جماح هذا العدو، وإن شاء الله سيكون هناك تحرير فلسطين. بالنسبة للمجازر في فلسطين، هو يضغط على المقاومة الفلسطينية، وهو يضغط على دول المحور بسفك الدماء الفلسطينيين وتهجيرهم ليكون لتخلو له الساحة الفلسطينية. وما زالت في رأسه تدور فكرة إقامة الدولة اليهودية الصهيونية، ونحن الآن نسمعها بشكل لافت. يعني في هذه الفترة هناك حديث بشكل لافت حتى من الإدارة الأمريكية بأن ستكون هناك دولة يهودية. هذا لن يكون، طالما يوجد فلسطيني عربي مسلم لن تقوم الدولة اليهودية. فهو يعمل على المزيد من القتل والمجهر حق الفلسطينيين من أجل تحقيق حلمه، إلا أنه إن شاء الله يعني بوجود المقاومة الفلسطينية وبوجود حزب الله في لبنان والمقاومة اليمنية والمقاومة العراقية ومن خلفهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستكون مرحلة زوال إسرائيل في هذه الفترة. هذا ليس تحليلا بعيدا عن الواقع، لا بالعكس. يعني هناك بالأصل في السنن الإلهية، إذا ما عدنا إلى السنن الإلهية في القرآن الكريم، كل طاغ وكل مستكبر له نهاية، سيكون زواله على أيدي الشعب، على أيدي المظلومين. هذه واقعة حتمية، يعني الله سبحانه وتعالى أقرها في القرآن. أيضا في علم الاجتماع وفي علم السياسة، لا يستمر حكم مستبد، الاستبداد يزول.
طيب،
مهما كان ومهما كان استكبر، فإن الشعب سيتحرك. لذلك زوال إسرائيل سيكون إن شاء الله من داخل فلسطين، والعوامل المساعدة ما تخرج فلسطين.
نعم، طيب، في الكيان هناك استياء من تداعيات الحرب على غزة. المنظومة الأمنية تدفع بصفقة وقف إطلاق النار، نتنياهو يناور تظاهرات أهالي الأسرى لدى المقاومة تتواصل على الأرض. ما الانعكاسات في كيان الاحتلال على أرضية مستوى قرار الحرب في غزة؟
العدو الصهيوني يعيش أزمة التشقق في داخل كيانه. يعني هناك عدة انشقاقات، هناك صراعات داخلية. إذا ما عدنا بالذاكرة إلى ما قبل عملية طوفان الأقصى، كانت هناك صراعات حادة. يعني مجرد أن تهدأ الجبهات الخارجية، تندلع اشتباكات داخلية. يعني كل ما كنا نتوقع بأن تستمر التظاهرات والخلافات داخل الكيان الصهيوني، لا بل كنا نتوقع أن تكون هناك اشتباكات عسكرية داخلية. الآن عملية أقصى ولظروفها ولخصوصياتها ولحيثياتها طرأت على الواقع الصهيوني. هذا ما دفعهم إلى لجم بعض الخلافات. أما في الواقع هناك خلافات داخلية في الكيان الصهيوني، أبرزها ما بين العلمانيين والحريديم، أبرزها ما بين نتنياهو حتى في الطاقم الوزاري لديه، وهناك خلافات حادة مع الكهنوت الحاخامات الصهاينة، هناك خلافات أيضا في بين بعض الوزراء، يعني حتى بعملية مجد الشمس بالأمس هناك انشقاق داخل القيادة الصهيونية. يعني جالان كان يريد أن يجهز وأعلن استنفار الجيش وبعض المسائل الأخرى، في المقابل تصدى له بعض الوزراء وطالبوا بإقالته. هؤلاء ضمن الحكومة الحالية، ضمن الحكومة المصغرة العسكرية الحالية. إذا كان هؤلاء أربعة أنفار أو خمسة أنفار غير متفقين، فما بالك بالمجتمع الصهيوني؟ بالأصل هم شذاذ أفاق، يعني هم ليسوا من نسيج واحد، ليسوا من نسيج اجتماعي واحد، ليسوا من دولة واحدة، هم متعددي الأفاق. لذلك نحن نوقع الخلافات أكثر. أما بخصوص أهالي ما نسميهم نحن الأسرى أو المعتقلين أو العنفاخ التي استطاعت أن تأسر عدد كبير من الصهاينة، أهالي هؤلاء الأسرى بخلاف دائم مع القيادة الصهيونية، القيادة الصهيونية لم تعد تبالي بحياة الأسرى. خمس جثث لقتلى إسرائيليين. نتنياهو يعرف له جفن، نتنياهو يعمل مصالحه الخاصة، لا يبالي يعني بين إهلالين بشعبه وسكانه. بدأ بالبلد العنصرية الفردية تظهر، يعني ليس فقط العنصرية اليهودية لكن العنصرية الفردية داخل العنصرية اليهودية. يعني فما بالك إذا كانوا أصل الصهاينة هم شعب حقول، هم لا يريدون للآخر أن يعيش، فما بالك إذا كان هذا الفرد له إضافة عنصرية خاصة. يعني إضافة إلى ما يمتلك من حقد عام، هو يمتلك حقد خاص على زملائه حتى داخل الحكومة وداخل المجتمع الصهيوني. نحن نعم نعيش حالة انهيار داخلي إسرائيلي، نحن نعيش حالة خلافات داخلية داخل الكيان الصهيوني، هذا بالإضافة إلى عوامل الاجتماع الخارجي دول المحور. يعني في جنوب لبنان يشكل ضغطا كبيرا وهائلا على المستوطنين الصهاينة في الحد الأدنى في شمال فلسطين المحتلة. هؤلاء نزحوا إلى الداخل الفلسطيني، يعني إلى تل أبيب وجوار تل أبيب. الحكومة الصهيونية لم تعد تستطيع إيواءهم لأسباب عدة، وهم أيضا لم يعودوا يتكيفون مع واقع الداخلي في حيفا كما لأنهم من نسائج عدة اجتماعية.
طيب دكتور،
قالوا مثلا فقط من دولة واحدة.
طيب دكتور لو سمحت لي، يعني الكيان يعني ما بعد لقاءات باريس، اليوم هناك لقاء في روما يشارك به إلى جانب الوفدين القطري والمصري، مدير السي اي اي ويليام بيرنز إلى جانب وفد من كيان الاحتلال، ما التوقعات بهذا الصدد؟
التوقعات يعني قال عنها نتنياهو في اجتماعه في كلمته في الكونغرس الأمريكي، هو وضع خطوطه العريضة للمرحلة المقبلة. هو عندما وجه الخطاب بأنه يريد المزيد من الأسلحة لم تعد تنفع هذه المؤتمرات كلها، لا في باريس ولا في روما ولا في غيرها. نحن شاهدنا في السابق عدة مقترحات أمريكية كانت بالاتفاق مع العدو الصهيوني، وعندما كانت تقبل بها حماس يرفضها الإسرائيلي. يعني هي مأورة أمريكية إسرائيلية لحشر المقاومة الفلسطينية بالزاوية، إلا أن ذكاء المقاومة أيضا في الميدان السياسي رد هذا المكر الصهيوني الأمريكي إلى نحورهم. يعني نحن لا نتوقع أن يرضخ نتنياهو حماس